أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 190: الاحتمال الثاني والثالث الحكم بصحة رواياتهم استنادا إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم. كان الكلام عن المعنى الثاني من مفاد تصحيح ما يصح عنهم. في الدرس السابق تكلمنا عن الاحتمال الأول، وأبطلنا قول المحدث النوري رضوان الله عليه القائل بأن الصحة عند المتقدمين هي نفس الصحة عند المتأخرين، مع فارق أن المتقدمين يعتمدون على الوثاقة، بينما المتأخرين يضيفون إلى الوثاقة قيد العدالة، أي أن يكون الراوي إماميا. في الدرس السابق قد يكون مر في كلامي ما يستفاد من أن الاستفاضة هي غير خبر الواحد، أن قلت أخبار الآحاد، فكأنما استفيد أن أخبار الآحاد في مقابل الأخبار المستفيضة وفي مقابل الأخبار المتواترة، وبالتالي أريد أن أستدرك حتى لا ينقدح في الأذهان ما ليس بصحيح، لأن الخبر يقسمونه إلى قسمين لا ثالث لهما، إما خبر آحاد وإما خبر متواتر. والخبر المتواتر هو الخبر الذي يورث القاطع، إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة، بحيث يحصل القاط 100 راوي 200 راوي ينقلون الرواية، فهذا خبر متواتر. خبر الآحاد في مقابل الخبر المتواتر، يعني كل خبر لم يبلغ حد التواتر فهو خبر آحاد، فلا نشترط يكون راوي واحد، قد يروي 1، 2، 3، 4 إلى آخره. لكن بما أنه مار، وستأتي أيضا بعض المصطلحات أخبار متواترة أخبار مستفيضة أخبار آحاد، بالتالي لا بأس ببيان هذا المصطلح، وإن كان موطنه هو علم الدراية. علم الدراية يختص بدراسة مصطلحات الحديث. الخبر الواحد يقسمونه على أساسين وعلى اعتبارين، إما من ناحية عدد الرواة، وإما من ناحية العلم بمضمون الرواية. خبر الواحد إذا قسمناه على أساس العلم بمضمون الرواية يقسمونه إلى قسمين: إما خبر محفوف بقرائن قطعية تدل على مضمونه، وإما خبر غير محفوف بقرائن قطعية تدل على المضمون. واضح هذا الكلام؟ واضح. الأساس الثاني لتقسيم خبر الواحد عدد الرواة. كم عدد الرواة؟ على أساس عدد الرواة يقسمون خبر الواحد إلى 3 أقسام: الخبر المستفيض، والخبر الغريب، والخبر العزيز. ومنه يعلم أن الخبر المستفيض من أقسام ماذا؟ من أقسام خبر الواحد. واضح أو لا؟ خبر الواحد يشمل خبر المستفيض، الخبر المستفيض من أقسام خبر الواحد. يقولون الخبر المستفيض هو الخبر الذي في كل طبقة طبقة من رواته يبلغ الكثرة، ما بلغ الكثرة في كل طبقة طبقة من رواته بحيث لم يبلغ حد التواتر. إذا الكثرة بلغت حد التواتر صار خبر متواتر ليس بخبر أحد. لكن إذا كل طبقة طبقة من رواة الحديث كثر الرواة فيها بحيث لم يصبح الحديث متواترا، فهذا الخبر يقال له خبر مستفيض. كم عدد أقل شيء تتحقق به الكثرة؟ ما كم يعني؟ اختلف، بعضهم قال 3 وبعضهم قال 4، والأكثر قالوا أن الخبر المستفيض أقل شيء يمكن أن يكون فيك في كل طبقة طبقة 4. واضح إن شاء الله. هذا الخبر المستفيض، ولذلك الخبر المستفيض يفيد الاطمئنان، يعني درجة قوية من الظن. واضح ولا؟ درجة قوية من الظن الاطمئنان، الذي هو علم لكن علم عادي، علم عرفي وليس علم دقة، لأن الدقة 100%. بينما الخبر المتواتر يفيد علم حقيقي قاطع. هذا هو القسم الأول من خبر الواحد، الخبر المستفيض. القسم الثاني من الخبر الواحد هو الخبر الغريب، والقسم الآخر أيضا هو الخبر العزيز. أول نتكلم عن الخبر العزيز. ما هو الخبر العزيز؟ يقولون الخبر العزيز هو الذي يبلغ في كل طبقة طبقة رواته يبلغ 2 فصاعدا، ما فوق 2، هذا يقال له خبر عزيز. يعني في كل طبقة طبقة، كم راوي فيها الرواية؟ 5 رواة 5 وسائط، الخمس الوسائط في كل واسطة يوجد شخصان. واضح ولا؟ ينقل الرواية. إذا كان في كل طبقة طبقة 2 فما فوق بحيث ما يبلغ حد الاستفاضة يقال له خبر عزيز. لماذا سمي خبر عزيز؟ لأنه عزيز لندرته وقلته، أصبح عزيزا. والقسم الثالث من أقسام خبر الواحد هو ماذا؟ هو الخبر الغريب، الخبر الغريب اللي في كل طبقة طبقة راوي واحد، كل طبقة طبقة راوي واحد ولا يوجد في كل طبقة راوي ثاني، أو لا يوجد في بعض الطبقات راوي ثاني لكن في طبقة واحدة لا يوجد إلا راوي واحد، لأن الخبر العزيز نشترط في كل طبقة راويين فصاعدا. إذا في طبقة واحدة يصير راوي واحد يصبح الخبر غريب. واضح؟ يعني هذا خلاصة الكلام. حينما قلت خبر الواحد أي ليس مستفيضا ولا متواترا، كان قصدي ماذا؟ أن خبر الواحد مثل الخبر الغريب أو الخبر العزيز يفيد الظن، بينما الخبر المستفيض يفيد الإطمئنان، بينما الخبر المتواتر يفيد القطع والعلم. واضح؟ ما أفاد الظن. وليس المراد أن الخبر المستفيض ليس هو من أقسام خبر الواحد، فإنهم يقولون الخبر على قسمين، خبر واحد وخبر متواتر. خبر الواحد هو كل خبر لم يصل حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر، فالاستفاضة ما تبلغ حد التواتر، فالاستفاضة والخبر المستفيض من أقسام ماذا؟ من أقسام خبر الواحد. واضح؟ هذه النقطة تصلح أن تكون استدراك عما مضى في الدرس السابق، وسنحتاج إليها إن شاء الله في المباحث الآتية، لعل اليوم نأخذها أو غدا، يعبر عن الخبر أخبار المستفيضة والمتواترة فتكون واضحة عندكم. نتكلم الآن عن الاحتمال الثاني والثالث للمعنى الثاني. قلنا إن المعنى الثاني هو تصحيح ما يصح عنهم، معنى تصحيح ما يصح عنهم يعني تصحيح المروي بالمعنى الاسم مصدري. وفي احتمالات ثلاثة، الاحتمال الأول قد أخذناه صحة رواياتهم، الاحتمال الثاني وثاقتهم أنفسهم وصحة الرواية بالنسبة إليهم، والاحتمال الثالث مثاقتهم ووثاقة مشايخهم وكل الرواة الواصلين في السند إلى الإمام عليه السلام. بناء على الاحتمال الثالث أننا نستفيد من قوله تصحيح ما يصح عنهم، يعني تصحيح المروي الذي يصح عنهم، يعني توثيقهم وتوثيق مشايخهم وكل الرواة الواردين من بعدهم إلى الإمام عليه السلام، تصلح أن تكون هناك ثمرة عملية، يعني ثمرة رجالية، وهي نعمل استقراء ونحصي كل الرجال الواردين بعد أصحاب الإجماع في الروايات المذكورة عن أصحاب الإجماع، نحصي كل الرواة كلهم يصبحون ثقات، فيصير مبنى أصحاب الإجماع من التوثيقات العامة. واضح؟ طبعا المصنف دمج الاحتمال الثاني والثالث باعتبار أنهم ماذا؟ الاحتمال الثاني صحة الرواية بالنسبة إلى وثاقتهم هم، الاحتمال الثالث صحة الرواية بالنسبة إلى وثاقتهم وثاقة مشايخهم وجميع من في السند. فالاحتمال الثالث يتضمن الاحتمال الثاني، دمجهم وجعلهم في احتمال واحد، أعبر عنه بالاحتمال الثاني. أشار فيما سبق إلى ذلك، وهنا أيضا يشير ويؤكد. واضح أو لا؟ الاحتمال الثاني والثالث الحكم بصحة رواياتهم استنادا إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم، وثاقة مشايخ أصحاب الإجماع. فحاشية رقم 2 يقول في هذا المقام، في مقام البحث يعني، بحثنا عن الاحتمال الثاني والثالث من المعنى الثاني بصفقة واحدة كما مار. أين مار؟ مار فيما تقدم صفحة كام؟ صفحة 179. قال وأما المعنى الثاني فله احتمالات 1، 2، 3. بعدين في الحاشية صفحة 190، الحاشية رقم 2 صفحة 180، يقول هكذا صفحة 180: وقد أدغمنا الوجه الثاني والثالث من الاحتمال الثاني فبحثنا عنهما بصفقة واحدة، لأن وثاقة هؤلاء ليست موردا للشك والترديد، وثاقة أصحاب الإجماع، وإنما المهم إثبات وثاقة مشايخهم. تكلمنا عنه. يقول قدس، يقول الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 190: الاحتمال الثاني والثالث الحكم بصحة رواياتهم استنادا إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم. إن هذين الاحتمالين كما مر يتشعبان من المعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ وهو القول، خلنا نطبق العبارة، هي أغلبها أمور واضحة، وهو القول بأن المراد من الموصول ما يصح هو نفس الحديث ومتن الحديث، لكن الحكم بصحة الحديث ليس باقترانه بالقرائن الخارجية الدالة على صدق نفس الحديث كما هو حال الاحتمال الأول من المعنى الثاني، بل لوثاقة هذه الجماعة ومن بعدهم إلى أن ينتهي إلى المعصوم. إلى الوثاقة نحن نصحح الحديث، لا لوجود القرائن كما في الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال يعني الاحتمال الثاني والثالث من المعنى الثاني يفترق عن المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ صحة الرواية، يعني تصديقهم، قبول كلامهم، قبول كلامهم هذا المدلول المطابقي، المدلول الالتزامي، وثاقتهم. واضح؟ لأنه المعنى الأول يهدف، لأنه مو لأن هذا الاحتمال، الضمير يرجع إلى أقرب المراجع، أقرب المراجع المعنى الأول، لأنه المعنى الأول يهدف إلى تصديقهم، يعني تصديق أصحاب الإجماع بالدلالة المطابقية، يعني قبول كلامهم، وإلى وثاقتهم، يعني ويهدف المعنى الأول إلى وثاقتهم أصحاب الإجماع بالدلالة الالتزامية. واضح؟ كما يفترق عن الاحتمال الأول هذا الاحتمال، كما يفترق، ما هو فعل يفترق؟ كما يفترق، يعني كما يفترق هذا الاحتمال يعني الثاني من المعنى الثاني عن الاحتمال الأول، يعني الاحتمال الأول للمعنى الثاني. ما هو الاحتمال الأول للمعنى الثاني؟ يعني صحة رواياتهم لاحتفافها بالقرائن المتصلة والمتصلة، كما يفترق عن الاحتمال الأول للمعنى الثاني لأنه يهدف إلى صحة أحاديثهم. لأنه أيه؟ لأنه يعني لأن الاحتمال الأول للمعنى الثاني يهدف إلى صحة أحاديثهم. واضح الضمائر؟ لأنه ما تعود إلى هذا الاحتمال الأقرب المراجع. كما يفترق هذا الاحتمال يعني الثاني من المعنى الثاني عن الاحتمال الأول للمعنى الثاني لأنه عن لأن الاحتمال الأول للمعنى الثاني يهدف إلى صحة أحاديثهم، وإن اشتمل السند على ضعف من بعدهم. قلنا الاحتمال الأول يقول نحن نستفيد صحة روايات أصحاب الإجماع حتى لو فيها إرسال وفيها ضعف. لماذا؟ الاحتفاف هذه الأخبار بقرائن تدل على الصحة، إما قرائن متصلة أو منفصلة. قلنا الثمرة تكون فقهية، ما تكون الثمرة ماذا؟ رجالية، لأننا لا نستطيع توثيق أحد. واضح إن شاء الله. قد تقول بناء على هذا أيضا نستفيد وثاقتهم، وثاقة أصحاب الإجماع، وهذه ثمرة رجالية. الجواب: وثاقتهم ثابتة من غير طريق الإجماع، بالتوثيقات الخاصة، نص الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وغيرهما الكشي، ثابتة وثاقتهم. فإذا ثمرة رجالية ما تثبت بناء على هذا القول. واضح. قال لأنه يعني الاحتمال الأول للمعنى الثاني يهدف إلى صحة أحاديثهم. لماذا؟ لأجل القرائن. خلك القوس هذا ما عليك منه، لأجل القرائن. واضح صحة الأحاديث لأجل يعني بسبب، حكمنا بصحة أحاديثهم بسبب القرائن. ولا تترتب عليهما ثمرة رجالية. عليهما على ماذا؟ يعني ولا تترتب على المعنى الأول والاحتمال الأول من المعنى الثاني لا تترتب ثمرة رجالية. واضح. ولا تترتب عليهما، لا تترتب على المعنى الأول وعلى الاحتمال الأول من المعنى الثاني لا تترتب ثمرة رجالية حتى على المعنى الأول. عجيب. المعنى الأول قلنا بالمدلول المطابق نصدق أصحاب الإجماع، بالمدلول الالتزام نقول هم ثقات، هذه الوثاقة مو ثمرة رجالية. يقول توثيقهم يمكن أن يحصل من غير هذا الإجماع بالتوثيقات الخاصة. قال لأن وثاقة هؤلاء أصحاب الإجماع التي دلت العبارة عليها بالدلالة الالتزامية ثابتة من غير طريق اتفاق العصابة، من غير هذا الإجماع. وكيف يعني بالتوثيقات الخاصة بعد ثابتة؟ توثيق الشيخ النجاشي، تروح تراجع ترجمة كل واحد من هؤلاء، زرارة ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمير، موثقين هؤلاء. وأما على هذا الاحتمال، أي احتمال؟ قال الاحتمال الثاني للمعنى الثاني. هذا الاحتمال ماذا يقول؟ يقول نحن نستفيد أن أنت أي سند في أصحاب الإجماع، لكن لاحظوا لابد أن يصح السند إلى أحد أصحاب الإجماع. افرض أنه أحد أصحاب الإجماع مثلا من؟ فضال بن أيوب. زين، فضال بن أيوب، أو مثلا عبد الله بن بكير موجود في وسط السند. فرض السند يتكون من كم؟ من ستة. هو الشخص الثالث. الشخصين الأولين، الأول والثاني، لابد أن يكونوا ثقات حتى يصح أنه عبد الله بن بكير قال هذا الكلام. إذا صح السند إلى صاحب الإجماع، هذا عبد الله بن بكير أحد أصحاب الإجماع، ما بعد عبد الله بن بكير إلى الإمام عليه السلام كم شخص؟ ثلاثة، والثالث الرابع والخامس والسادس، هؤلاء حتى هؤلاء يكونون ثقات. فثمرة رجالية موجودة. قال وأما على هذا الاحتمال الثاني للمعنى الثاني فيترتب على ثموته ثمرة رجالية، وهو التعديل الخاص لمشايخ هؤلاء. واضح. إلى أن ينتهي إلى الإمام عليه السلام فتدخل مشايخ يعني الراوي المباشر أستاذ شيخ في الرواية، فتدخل في عداد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل والضعاف. واضح. يقول كيف أنت تقول تدخل مع أنهم، لأن هؤلاء أصحاب الإجماع مو كلهم يرون مباشرة عن الإمام عليه السلام وصائر، يرون مباشرة ويرون بوصائر. مثلا الستة الأولى يرون عن الإمام الباقر والصادق مباشرة لأنهم من الأصحاب الأوائل، لكن أيضا يرون عن من قبل الإمام الصادق والباقر بماذا؟ بوصائر. لكن الطبقة الثانية والثالثة لهم أصحاب الإمام الصادق المختصين، هي الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة أصحاب الإمام الكاظم والرضا، هؤلاء يرمون عن الإمام الصادق والباقر بوسائط. إذا رووا بوسائط هنا تكمن الثمرة الرجالية، الوسائط هذه كلها تكون موثقة. مجموعة مجموعة فاعل اللي يدخل في عداد الثقات، شنو مجموعة
كبيرة من المجاهيل والضعاف.
ايه ليش يعني؟ هذا الشخص مثلا زرارة عن فلان، هذا فلان مجهول عندنا، هذا اللولا، بما ان زرارة روى عن يصير فلان ثقة. واضح لولا؟ روى محمد بن مسلم عن علان، هذا علان ماذا؟ هذا علان مجهول، ما ندري، ما ندري عنه، نقول هو ثقة لأن محمد بن مسلم روى عنه. واضح ولا؟ يصير توثيقا
يعني بالملازمة.
شنو بالملازمة؟ هو لا يروي إلا عن ثقة، بالمدلول المطابق إن محمد بن مسلم روى عنه، بالملازمة أنه ثقة. لا مو بما أن محمد، لأن محمد بن مسلم ما يروي إلا عن ثقة، لأن محمد بن مسلم ما يروي إلا عن ثقة، يصير هذا ثقة. واضح ولا؟
احتمال ثالث يعني.
ايه هذا بحسب الدقة الاحتمال الثالث، لكن الشيخ السبحاني دمج الاحتمال الثالث والثاني واصبح يعبر عنهم الاحتمال الثاني. واضح ولا؟ الان احنا كلامنا، لان الاحتمال الثاني الذي ذكره هناك صفحة 179، الاحتمال الثاني نستفيد وثاقة فقط أصحاب الإجماع. الاحتمال الثالث الذي ذكر صفحة 179 وثاقة أصحاب الإجماع ومن بعدهم. هنا حينما دمجهما بعد ما إلى معنى يقول الاحتمال الثالث، صار الثاني والثالث هو احتمال ثاني. جيد. وأما على هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني للمعنى الثاني يعني القول بوثاقتهم ووثاقة كل من بعدهم، فيترتب على ثموته ثمرة رجالية، وهو التعديل الخاص لمشايخ هؤلاء أصحاب الإجماع إلى أن ينتهي إلى الإمام، كلهم نوثقهم. فتدخل في إعداد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل والضعاف، فإن الستة الأولى معروفين بعد الستة الأولى أصحاب الإمام الباقر والصادق، زرارة بن أعين، محمد بن مسلم الطائفي، أبو بصير. زين. فإن الستة الأولى وإن كانوا يروون عن الصادقين عليهما السلام بلا واسطة غالبا، في الغالب لأنهم متقدمي أصحاب الإمام الصادق، تلامذة الباقر، واضح ولا؟ الكبار هذا لين. في الغالب بدون واسطة، يعني عن الإمام مباشرة يرون، ما في واسطة بينهم وبين الإمام، يعني الشخص ينقلون عنه عن الإمام، ما يتوسطهم شخص، لكنهم يرون الستة الأولى يرون عن غيرهما، يعني عن غير الصادقين، عن غير الباقر والصادق، معها يعني مع الواسطة بكثير أيضا، يرون عن السجاد، يرون عن الإمام الحسين. واضحة ولا؟ واضحة العبارة. لكنهم الستة الأولى يرون عن غيرهما، غير الصادقين، معها مع الواسطة بكثير أيضا، كما أن الطبقتين يعني الأخريين، الطبقة الثانية والثالثة، الطبقة الثانية أصحاب الصادق، الطبقة الثالثة أصحاب الكاظم والرضا، ترويان عنهما يعني عن الصادقين عليهما السلام، باقر وصالح مع الواسطة بكثير. لماذا؟ لأن الطبقة الثانية أحداث أصحاب الإمام الصادق، والطبقة الثالثة يعني الطبقة الثانية مو من أصحاب الإمام الباقر، والطبقة الثالثة أصحاب الكاظم والرضا. فإذا بيرون عن الإمام الباقر أو الصادق توجد واسطة، واضح؟ كما أن الطبقتين ترويان عنهما مع الواسطة بكثير. فلاحظ طبقات المشايخ، أي مشايخ، أي المشايخ 18، تجد لهم مشايخ كثيرة. فلاحظ طبقات المشايخ الآن واردين في الطبقتين، تلاحظ طبقاتهم عندهم مشايخ كثيرة يعني يروون عنهم. مثلا مشايخ ابن أبي عمير، مشايخ البزنطي، مشايخ صفوان. وهذا الاحتمال يعني الاحتمال الثاني من المعنى الثاني هو مختار المحدث النوري الذي بسط الكلام في تقريره يعني في إثباته وتوضيحه، بعد تسليم أن المراد من الموصول في قول الكشي تصح ما يصح عنهم هو الحديث المروي للحكاية والرواية كما هو المعنى الأول. بعد تسليم أن المراد من الموصول هو الحديث المروي، أي المعنى الثاني للحكاية والرواية الذي هو المعنى الأول، وأن الصحة يعني وبعد التسليم أن المراد من الصحة وصف لمتن الحديث لا لسنده، واضح أو لا؟ صحة وصف لمتن الحديث، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول ماذا يقول؟ المعنى الأول، المعنى الأول يقول الصحة وصف لسند الحديث، بينما الاحتمال الثاني يقول الصحة وصف لمتن الحديث. هو استدل على مختاره بوجوه ثلاثة، محدث النوري أقام وجوه ثلاثة على مدعاه. ما هو ما هي دعواه؟ يريد يثبت ماذا؟ ثمرة رجالية، إن مبنى أصحاب الإجماع نفهم منه ماذا؟ نفهم منه وثاقة كل الرجال الواقعين بعد أصحاب الإجماع إلى الإمام عليه السلام. أقام ثلاثة وجوه. الوجه الأول الذي أقامه، هذا الوجه هو إبطال للاحتمال الأول من المعنى الثاني. ما هو الاحتمال الأول؟ صحة روايات هؤلاء، لأن روايات هؤلاء محفوفة بقرائن منفصلة، قرائن خارجية. يقول من البعيد جدا أن العصابة اطلع على جميع روايات أصحاب الإجماع، لأن أصحاب الإجماع عندهم كتب وفيها روايات، وعندهم روايات لم تدون في كتب. فكيف لو قلنا أنهم اطلعت العصابة على روايات أصحاب الإجماع الموجودة في الكتب؟ هذا معقول. أما أنه اطلعت على كل روايات هؤلاء حتى الروايات غير المكتوبة، ووجدت أن جميع روايات هؤلاء ماذا؟ فيها قرائن منفصلة خارجية تدل على صحتها، كوجودة في كتاب عرض على الإمام أو في أصول تكررت في الأصول وغيرها. هذا بعيد جدا، هذا من المحالات العرفية للعقلية، عقلا مو محال، العقل لا يقول هذا مستحيل، لكن بحسب العرف وبحسب طاقة الإنسان هذا محال، أن يطلع على كل العصابة والطائفة تطلع على جميع روايات أصحاب الإجماع وتجد فيها قرائن منفصلة، هذا محال، هذا بعيد. إذا بعيد، إذن الأصحاب حينما حكموا بصحة روايات أصحاب الإجماع حكموا لوجود القرائن المتصلة لا لوجود القرائن المنفصلة. وجود القرائن المنفصلة بعيد، إذا نقول لوجود القرائن المتصلة. ما هي القرائن المتصلة؟ وثاقة الرواة الواردين في سند الحديث. فبإبطالنا للقرائن المنفصلة نثبت استناد الأصحاب إلى القرائن المتصلة. والقرائن المتصلة ما هي؟ وثاقة رواة الحديث. وبالتالي الأصحاب لما صححوا روايات أصحاب الإجماع كانوا يرون أن من بعد أصحاب الإجماع ثقات، لأن وثاقة الرجال الواردين بعد أصحاب الإجماع يدل على ماذا؟ يدل على صحة الرواية ويمثل قرينة متصلة. واضح هذا الدليل والوجه الأول لصاحب المستدرك. الشيخ السبحاني يذكر بثلاث عبائر وثلاث صياغات نقرأها، المضمون واحد. هذه الفحوى، الفحوى ماذا؟ نحن نلتزم أن المراد من تصح ما يصح عنهم يعني صحة رواياتهم، صحة رواياتهم له احتمالان لا ثالث لهما، إما من أجل احتفاظها بقراء منفصلة وإما من أجل اقترانها بقراء متصلة. احتفاظها بقراء منفصلة بعيد أن يكون الأصحاب قد اطلعوا على جميع روايات هؤلاء وقد عثروا على في جميع هذه الروايات على قراءة منفصلة، بطل هذا الاحتمال. يبقى احتمال ثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ أن تكون الروايات قد اقترنت بقراءة متصلة. واضح. ومن أبرز القراءة المتصلة وثاقة رجال السنة. واضح لولا. لكن هو كان هذا الوجه ركيك. من يقول احتماله؟ احتمال الاثنين معا، الجمع أكمل، يعني لقراءة متصلة ومنفصلة. بعض الروايات وجدوا فيها قراءة متصلة وثاقة الرواة، وبعض القراءة وجدوا فيها قراءة منفصلة. إما دائما قراءة منفصلة وإما دائما قراءة متصلة، أو لازم قرينة متصلة ومنفصلة. ما يصير، يمكن لا يكتفون ببعض القرائن إما المتصلة أو المنفصلة. على كل حال نقرأ كلام صاحب المستدرك. واستدل المحدث النوري على مختاره، ما هو مختاره؟ الاحتمال الثاني من المعنى الثاني بوجوه ثلاثة. الوجه الأول إن إحراز صحة الأحاديث عن طريق القرائن الخارجية أمر محال عادة. إذا محال عادة إذن هم ما استندوا إلى القرائن الخارجية، إذن استندوا إلى إلى ماذا؟ القرائن الداخلية. فلا بد أن يستند ذلك، يعني يستند إحراز صحة الأحاديث إلى ذلك الإحراز إلى القرائن الداخلية. واضح شلون؟ وليست هي القرائن الداخلية إلا وثاقة هؤلاء من أصحاب الإجماع ووثاقة من يروون عنه، يعني كل الذين يروون يروي عنه أصحاب الإجماع. هذا خلاصته، يعني هذا خلاصة كلام صاحب المستدرك محدث النوري، وإليك تفصيله. لاحظ كل كلام زائد المضمون في هذه الثلاثة أصناف حققه. الآن يتوسع يوضح ثلاث عبارات. العبارة الأولى إن القرائن التي تشهد على صدق الخبر إما داخلية كوثاقة الرواة وإما خارجية كوجود الخبر في كتاب ما خارجي، وبعد جيب ثالث له، وإما داخلية وخارجية، وإما داخلية أو خارجية كوجود الخبر في كتاب عرض على الإمام أو في أصل معتبر من الأصول المعتبرة المعروفة. ولكن التصحيح في المقام يجب أن يكون مستندا إلى الجهة الأولى. أي الجهة الأولى؟ القرائن الداخلية، لا الثانية، يعني القرائن الخارجية. لماذا؟ واضح لولا؟ واضح الأولى والثانية. ولكن التصحيح في المقام يجب أن يكون مستندا إلى الجهة الأولى، قول إما داخلية قرائن، لا الثانية، قول إما خارجية القرائن الخارجية. لأن العلم بوثاقة هؤلاء وأنهم وفقط هؤلاء من أصحاب الإجماع وأنهم لا يرون إلا عن ثقة أمر سهل. وأما الحكم بصحة رواياتهم، روايات هؤلاء 18 من جهة القرائن الخارجية، فأمر قريب من المحال حسب العادة، مو حسب العقل. العقل يقول ممكن، واضح أم لا؟ لكن العادة تقول ماذا والعرف يقول مستحيل، لأن العصابة حكموا بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معينة. إذا خصصوا معقول، ممكن بحسب العادة. إن كل العصابة طلعت على كتبهم وصححتها، أما كل رواياتهم، مو كل رواياتهم مدونة، واضح او لا؟ خصوصا التدوين في ذاك الزمان كان قليل، في عصور متأخرة حصل التدوين. وبالجملة يعني وعلى العموم حكموا بتصحيح الكل، وما صح عنهم غير محصور. اذا حكموا بتصحيح الكل، ما صح عن اصحاب الاجماع محصور او غير محصور؟ غير محصور، مو محصور في كتاب او اصل، واضح او لا؟ موجود في صدور الرواة لعدم انحصار رواياتهم بما في كتبهم، لعدم انحصار روايات اصحاب الاجماع بما في كتبهم، واضح او لا؟ كتب اصحاب الاجماع اخص من رواياتهم، رواياتهم اعم من كتبهم، بعض رواياتهم مكتوب في كتب، بعض رواياتهم ما مكتوب في كتب. والعلم باقتران هذه الروايات بها امر مشكل، يعني والعلم باقتران هذه الروايات بها يعني بالقرائن، القرائن المنفصلة الخارجية، امر مشكل جدا. لماذا امر مشكل جدا؟ محال بحسب العادة. والحاصل، هذه العبارة الثانية، الصياغة الثانية يعني، وبعبارة ثانية والحاصل الخلاصة يعني النتيجة الزبدة، ان الحكم بصحة روايات هؤلاء لو كان مستندا الى القرائن الداخلية كوثاقة من يروون عن، لكان لهذه الدعوة الكلية وجهه. هذه دعوة كلية، دعوة عامة. لو كانوا مستندين في صحة رواياتهم، يعني هم يقولون على العموم وبشكل كل كل روايات اصحاب الاجماع صحيحة، اذا مستندين الى وثاقة الرواة هذا ممكن ان يحصونه، عرفهم مشايخهم والرواة وماذا، وبعد ذلك يوثقونهم. اما انهم يحصون كل الروايات مشكلة، لان كان احراز ديدنهم، ديدن من اصحاب الاجماع، على انهم لا يرون الا عن ثقة. تعرف ان هذا مسلك وديدنه ان لا يروي الا عن ثقة، كما هو المشهور في حق ابن ابي عمر وصفوان والبزنطي، معروفين هذين، ان شاء الله ستأتي عبارة العدة، انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، مسلك عندهم، واضح او لا؟ الشيخ النجاشي رحمة الله عليه واقعا دقيق، يقول حضرت عند فلان وقرأت عند تفسير القرآن وكذا 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 وكذا، وقرأت كتاب كذا وكذا، فلما رأيت الأصحاب يغمزونه لم أروى عنه رواية واحدة، مع أنه أستاذه وحاضر عنده وشيخه، ما روى عنه رواية واحدة، لا يروي إلا عن ثقة، ما ينقل عن ثقة. هذا الشيخ النجاشي اللي هو متأخر، مو بعد هؤلاء أصحاب الأئمة سلام الله عليه. كما هو المشهور في حق ابن أبي عمر، محمد بن أبي عمر وصفوان والبصنطي. وأما لو كان الحكم بالصحة مستندا إلى القرائن الخارجية التي تفيد الإطمئنان بصدق الخبر، فأحرص تلك القرائن الخارجية في عامة، يعني في جميع ما يروونه يعني أصحاب الإجماع من الأخبار، إنما يصح إذا كانت أحاديثهم أصحاب الإجماع محصورة في كتاب أو عند راو سمعها منهم، راو واحد يمكن معه، مع هذا الراوي أو هذا الكتاب، الاطلاع على الاقتران بالقرائن أو عدم الاقتران بالقرائن، أو عدمه يعني، أو عدم الاقتران بالقرائن. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن في كتاب أو عند راوي معين، فالحكم بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معينة يعد من المحالات العادية، ولأجله يكون ذلك الاحتمال ساقطا من الاعتبار. اي احتمال؟ انهم صححوا روايات اصحاب الاجماع من اجل احتفاظها بالقرائن الخارجية. وبعبارة ثالثة، الحاصل هي عبارة ثانية الان الثالثة، وبعبارة ثالثة انه يمكن احراز ديدن جماعة خاصة والتزام هذا الجماعة الخاصة والتزامهم بعدم الرواية الا عن ثقة، هذا ممكن احنا نحصله. فاذا صح الخبر الى هؤلاء، لاحظ، فاذا صح الخبر الى هؤلاء يعني ما قبل هؤلاء لابد ان يكونوا ثقات. لو عدنا رواية فيها كم واسطة؟ 15 واسطة، زرارة يصير العاشر، لابد نحرز وثاقة التسعة اللي قبل زرارة حتى يصح الحديث الى زرارة، تالي من بعد زرارة رقم 10 الى 15 يكونون كلهم ثقات، واضح ولا؟ قال فإذا صح الخبر إلى هؤلاء أصحاب الإجماع يمكن الحكم بالصحة لوثاقة من يروون عنه، مو وثاقة الحكم بالصحة لمن قبلهم، لمن بعدهم، من يروون عنه، يعني من يروي أصحاب الإجماع عنه لأجل الالتزام المحرز. ما هو الالتزام المحرز؟ التزامهم بأن لا يرون إلا عن ثقة، هذا الالتزام الذي نحن أحرزناه. واضح العبارة؟ لأجل الالتزام المحرز، يعني لأجل التزامهم بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، هذا الالتزام الذي نحن أحرزناه وقطعنا به وعلمنا به. وأما إحراز كون عامة أخبارهم مقرونة بالقرآن، عامة أخبار يعني جميع أخبارهم مقرونة بالقرآن حتى يصح الحكم بصحة أخبارهم من هذه الجهة، يعني من جهة القرآن الخارجية والمنفصلة، فإحراز تلك القرآن الخارجية والمنفصلة مع كثرة روايتهم أصحاب الإجماع وتشتتها رواياتهم في مختلف الأبواب والكتب محال عادة. هذا الكلام من صاحب المستدرك صحيح أو ليس بصحيح؟ الشيخ حفظه الله يقول: ولا يخفى ما فيه، أما أولا وثانيا وثالثا ورابعا يذكر أربعة وجوه لقدح الوجه الأول من الوجوه التي أقامها صاحب المستدرك هنا. إذا أبطل الوجه الأول بأربعة وجوه يتكلم عن الوجه الثاني لصاحب المستدرك والوجه الثالث أيضا ويبطلهما. تتمة الحديث يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.